الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا في حلقتنا هذه آية من سورة النساء، وهي قول ربنا سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مشاهدي الكرام، هذه الآية من سورة النساء تسمى آية الحقوق. شرع الله سبحانه وتعالى فيها للناس، لبعضهم على بعض، حقوقا يكفل قيامهم بها وأداؤهم إياها بعضهم لبعض سعادة الأفراد والمجتمعات في الدنيا وفي الآخرة. وبدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، آية الحقوق، بذكر أعظم حق على الإنسان، وهو حق الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالتوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هو حق الله على العبيد، كما في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. مشاهدي الكرام، من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكثيرون من الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولكن يشركون به غيره في عبادته، كما قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهؤلاء لا ينفعهم، لا تنفعهم عبادتهم ولا طاعتهم، ولا تغني عنهم من الله شيئا. فإن الله سبحانه وتعالى إن كان أمر بعبادته فقد أمر بإفراده بالعبادة، ونهى عن الشرك به غيره في العبادة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ذم الذين به يشركون، فقد مدح سبحانه وتعالى الذين لا يشركون به، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وبهذا التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء في دعوة أقوامهم على كلمة واحدة قالها كل نبي لقومه، وهي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما بعث الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام محمدا صلى الله عليه وسلم، أكثر عليه في القرآن الكريم من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال الله تعالى كما في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: هو الحي فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال عز وجل: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فحق الله سبحانه وتعالى على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة عاجلا أو آجلا، عاجلا إن لقي الله تائبا، وعاجلا إن لقي الله غير تائب وشاء الله تعالى أن يغفر له. فإن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي الله تعالى موحدا تائبا دخل الجنة مع أول الداخلين، ومن لقي الله موحدا غير تائب مصرا على ذنوبه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة برحمته كما ذكر عز وجل في كتابه، وإن شاء عذبه في النار بعدله على قدر جنايته ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، وهي سجلات الخطايا والذنوب والسيئات. فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني كأنه يقول: لا فائدة من الوزن، لأن النتيجة ظاهرة، هذه بطاقة صغيرة فيها سطرين، وتلك 99 سجل، كل سجل مثل مد البصر. فيقال: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. وهذا فضل التوحيد، هذا فضل لا إله إلا الله. فهنيئا لمن قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه، هنيئا لمن قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه. فعليك أيها المسلم، وقد هداك الله تعالى للتوحيد، أن تحافظ عليه نقيا خالصا من شوائب الشرك. فإن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله وبتغي به وجه الله. فلا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، كما وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أعظم حق على الإنسان، حق الله سبحانه وتعالى، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحق الثاني بعد حق الله سبحانه وتعالى هو حق الوالدين، حق الآباء والأمهات على الأبناء. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يجمع الله تعالى في الذكر بين حقه عز وجل على خلقه وبين حق الآباء والأمهات على الأبناء والبنات. يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقرن الله سبحانه وتعالى حق الآباء والأمهات على الأبناء والبنات بحقه سبحانه وتعالى. وهذا الاقتران يدل على عظمة منزلة بر الوالدين في الإسلام، وأن حقهما يلي في المرتبة والمنزلة مباشرة حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان بالله عز وجل، وكان عقوق الوالدين من أبغض الأعمال إلى الله عز وجل بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم بر الوالدين. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم بر الوالدين. فبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الإيمان بالله سبحانه، وعقوق الوالدين من أبغض الأعمال إلى الله بعد الشرك، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقد كثرت وصية الله تبارك وتعالى للأبناء بالآباء والأمهات في القرآن الكريم، قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى رضاه في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما، رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. فلن يرضى الله سبحانه وتعالى عن عبد حتى يرضى عنه أبواه، فإن رضي عنه رضي عنه مولاه، وإن سخط عليه سخط عليه مولاه. فعلى الإنسان إذا أكرمه الله تبارك وتعالى بصحبة والديه أو أحدهما أن يعض على هذه الصحبة بالنواجذ، وأن ينتهز هذه الفرصة، لأن حياة الوالدين أو أحدهما فرصة عظيمة جدا لكسب الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى. فإن فاتته فأنى يرضى عنه ربه. إن مات الوالدان ولم يرضى الله تعالى عن هذا الإنسان فمتى يرضى عنه؟ ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقي المنبر يوما، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، فلما صعد الثانية قال آمين، فلما صعد الثالثة قال آمين. وكانت هذه أول مرة يسمع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم وهو يصعد إلى المنبر، فسألوه ما هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة أبعده الله؟ قل آمين. قلت آمين. إنسان ربنا يكرمه ويمتعه بصحبة والديه ثم يموتان ولم يرضى عنه الله أبعده الله، خاب وخسر. قل يا رسول الله آمين. قال آمين. فحياة الوالدين فرصة عظيمة لتكسب فيها أيها الولد رضا مولاك سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الشباب الذين يجيئونه يبايعونه على الهجرة والجهاد في سبيل الله حين يسألهم ألكم والدان؟ فيقول نعم. يقول ارجعوا إليهما، فيهما فجاهدوا، فيهما فجاهدوا. وذلك ما لم يتعين الجهاد، فما دام الجهاد فرض كفاية فلزوم أقدام الآباء والأمهات مقدم على الخروج للجهاد الذي هو فرض كفاية، وذلك لعظمة بر الوالدين وعظمة حق الوالدين على الآباء وعلى الأبناء والبنات. فيا أيها الإنسان، يا من يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وعقوق الوالدين من أبغض الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين من الأعمال الصالحة التي تدخرها للتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى في الأزمات والكربات لتفريجها. في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا والغبوق شرب اللبن آخر النهار يعني هذا الإنسان كان إذا حلب شياهه أو نعمه وبهائمه آخر النهار أول من يسقي أبوه وأمه قبل زوجه وقبل أولاده وقبل خدمه اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرجع إليهما حتى نام في يوم من الأيام وبيرعى الغنم طالت المسافة بعد فعلما رجع أخي النهار ومعاه اللبن يريد أن يسقي أبويه وجدهما نائمين قال فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا رجعوا اللبن معاه لقى أبوهم نايمين فلم تطب نفسه أن يوقظهما ولم تطب نفسه أن يسقي قبلهما أولاده وخدمه وزوجه قال فلبثت والقدح على يدي وقف حاملا قدح اللبن على رأس أبويه وهما نائمان فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى يشربا اللبن والصبية يتضاغون تحت قدمي الأطفال أولاده ما تعشوش جعانين ما عشافين يناموا قاعدين بيعيطوا تحت رجل أبوهم من الجوع عشان يسقيهم عشان يناموا وهو يأبى أن يسقي أطفاله قبل أبويه قال حتى برق الفجر فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما والصبية يتضاغون تحت قدمي حتى برق الفجر فاستيقظا قال تفضل يا أمي تفضل يا أبي فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفردت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج منه فلما توسل الآخران بصالح أعمالهما إلى الله انفردت الصخرة فخرجوا يمشون فبروا آباءكم واعلموا أن بر الوالدين من الأعمال العظيمة التي يحبها الله وأن عقوق الوالدين من الذنوب الكبيرة التي يعجل الله تعالى عقوبتها في الدنيا مع ما يدخره للعاق من العذاب في الآخرة عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وهو ذنب يعجل الله تبارك وتعالى عقوبته في الدنيا لصاحبه مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب المهين وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والمنان ومدمن الخمر فمن أكرم بصحبة والديه فليبرهما ومن توفي والداه فعليه أن يقول كما علمه مولاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واعلم أيها الإنسان أنك مهما قدمت لأبويك فلن تكافئهما على ما قدم لك أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه مش ممكن أبدا تكافئ أبوك ولا أمك على ما قدم لك إلا في حالة واحدة إن وجدت أباك عبدا مملوكا فاشتريته فاعتقته أو وجدت أمك أمة مملوكة فاشتريتها فأعتقتها في حينئذ تكون قد كافأتهما والحمد لله أن أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من العبودية لأمثالنا من البشر وجعلهما عبيدا له وحده سبحانه. إذن كلنا مدينون لآبائنا وأمهاتنا، مهما فعلنا لن نكافئهما. ولذلك روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالكعبة، فإذا رجل يماني يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة، فلما رأى الرجل ابن عمر قال: يا ابن عمر، أتراني كافأتها؟ أو أنت شايفنا وشايف أمي على ظهري وبطوب بها، أنا كده كافأتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة، يعني من طلقات الولادة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أعظم الحقوق حق الله، ثم حق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم حق الأقربين، وبذي القربى، وبذي القربى بعد حق الوالدين يأتي حق الأقارب الذين يسمون الرحم، أقاربك من جهة أبيك، أقاربك من جهة أمك، أقاربك من جهة ابنك، أقاربك من جهة ابنتك، أقاربك من جهة أخيك، أقاربك من جهة أختك. الأقارب لهم حق، وصى الله بالإحسان إليهم، قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقال سبحانه: فآت ذا القربى حقه، وقال سبحانه: وآت ذا القربى حقه. فكل قريب له حق على قريبه، أن يبره وأن يحسن إليه وأن يكرمه وأن يعطف عليه وأن يصله وأن يتفقده وأن يقضي حاجته وأن يقف بجواره في أفراحه وأتراحه، وإذا مرض عاده، وإذا احتاج ساعده. القريب له حق على قريبه، وقد جعل الإسلام القريب أولى الناس بصدقة قريبه، القريب أولى الناس بصدقة قريبه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وفي القرآن الكريم قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فللوالدين والأقربين. ولما نزل قول ربنا سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله قد أنزل عليك هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، جنينة كانت قدام مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان فيها بئر ميتها حلوة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها عذب. فلما نزلت الآية قال أبو طلحة: يا رسول الله، أحب مالي إلي هذا البستان، هذه الحديقة، هذه الجنينة، وإنها صدقة لله، قد خرجت منها لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. هذه يا رسول الله صدقة، أنت بقى تصرف فيها، اعطيها المين كما تحب. فقال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد قبل الله صدقتك، قد قبل الله صدقتك. ثم أشار عليه من يعطيها فقال: وإني أرى أن تجعلها في أقاربك وذوي رحمك، ما دمت أنت تصدقت بهذه الجنينة وبهذا البستان، فأنا بنصحك أن تجعلها في أقاربك وذوي رحمك، فهم أولى الناس بصدقتك. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها في أقاربه وبني عمه، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. واليتامى، واليتامى جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه وهو دون الحلم، فلا يتمى بعد الاحتلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمى بعد احتلام. الرجل يموت وأبناؤه في الثانوية وفي الجامعة، هؤلاء الأبناء لا يسمون يتامى. اليتيم من مات أبوه وهو دون سن الحلم من البنين والبنات، هذا اليتيم. هذا اليتيم لو حق على أفراد المجتمع، يجب على كل فرد في أفراد المجتمع أن ينزل هذا اليتيم منزلة من نفسه منزلة ولده. يجب على كل فرد في المجتمع أن ينزل اليتيم من نفسه منزلة ولده، فيتفقده دائما ويسأل عنه ويرعى مصالحه ويقضي حوائجه. إذا كسى ولده في عيد كسى هذا اليتيم، إذا كسى ولده عند دخول المدارس كسى هذا اليتيم، إذا دفع مصاريف ولده في المدرسة دفع مصاريف اليتيم. كفالة اليتيم كفالته وقضاء حوائجه ورعاية مصالحه. الله سبحانه وتعالى نهانا عن إهانة اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، وجعل إهانة اليتيم عنوان التكذيب بيوم الدين، فقال سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. وفي سورة النساء أكثر الله سبحانه وتعالى على عباده من الوصية باليتامى وبيان حقوقهم والنهي عن أكل أموالهم ظلما وعدوانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يرغب في كفالة اليتيم وبره والإحسان إليه، فيقول أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. قال بعض العلماء ينبغي لكل إنسان أن يحرص على كفالة اليتيم ولو يتيم واحد حتى يحظى بهذا الموعود، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فعلى أفراد المجتمع أن يقوموا بحق اليتامى وأن يوفروا لهم حاجياتهم وأن يرعوا مصالحهم، ثم مع هذا يعطون اليتيم من العطف والحنان والبر والرحمة والشفقة ما يعطونه لأبنائهم، حتى لا يشعر اليتيم بفقد أبيه، فإن فقد الأب مصيبة ما بعدها مصيبة. ولذلك إذا مات الأب سمي الصغير يتيما، ولا يسمى من ماتت أم يتيم، اليتيم من مات أبوه. ففقد الأب مصيبة عظيمة، فأشرع الإسلام لليتامى على أفراد المجتمع حقوقا حتى يخفف المجتمع عنهم من مصيبة فقد آبائهم. وبذي القربى واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين، والمسكين عند الإطلاق يشمل الفقير، والفقير عند الإطلاق يشمل المسكين، لكن إذا جمع اللفظان الفقراء والمساكين كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حينئذ صار هناك فرق بين الفقير والمسكين. ما هو هذا الفرق؟ اختلف العلماء فيه، والراجح عندنا أن الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين من يملك دخلا محدودا لا يكفيه. الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين من له دخل محدود لا يكفيه. هذا المسكين وهذا الفقير لهم حق على أفراد المجتمع، يجب عليهم أن يمدوا أيديهم إليهم بالمساعدة، وأن يقضوا حوائجهم، وأن يفرجوا كربهم، وأن يعطوهم من مال الله الذي آتاهم، كما قال تعالى على سبيل المدح وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقد كثر في القرآن الكريم الحث على النفقة والصدقة، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فجعل سبحانه وتعالى الصدقة على الفقراء والمساكين وذوي القربى جعلها قرضا، والقرض هو ما تعطيه غيرك ليرده إليك. الصدقة لا ترد، أما القرض فهو مردود. فالله سبحانه وتعالى يحث عباده على صدقة ويسميها قرضا له هو، قرضا له هو الذي سيرد على من تصدق خيرا مما تصدق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. ثم بين قدر هذا التضعيف فقال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب. جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للجار حقا على جاره في البر والإكرام والإحسان. وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى، أي وبالجار ذي القربى إحسانا وبالجار الجنب إحسانا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وينهى صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الجار فيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويشدد صلى الله عليه وسلم على الجار الذي يؤذي جاره فيقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه، هذا إنسان غير مؤمن إيمانا كاملا، غير مؤمن إيمانا حقا. لأن الجار إذا خاف من جاره فممن يأمن؟ إذا أتى الخوف إلى الجار من جاره فمن أي جهة يأمن الجار إذن؟ فلذلك شدد فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. والمراد نفي كمال الإيمان. والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وشدد صلى الله عليه وسلم في الاعتداء على حرمات الجار بسرقة ماله أو انتهاك عرضه، فقال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. فيجب على الجار أن يرعى حرمة جاره، يجب على الجار أن يرعى حرمة جاره وأن يوليه من عطفه وبره وإكرامه وإحسانه ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى هو جارك القريب منك، قد يكون جارك أخاك، قد يكون جارك عمك، قد يكون جارك خالك، قد يكون جارك ابن أخوك، الجار ذي القربة. والجار الجنوب هو الجار الذي ليس قريبا لك، الذي ليس قريبا لك. الجار لو حق الجوار في البر والإكرام والإحسان والصلة والعطف والحنان وتفريج الكربات وقضاء الحاجات ولقب جواري في الأفراح والأتراح، ولو كان غير مسلم، ولو كان غير مسلم. دخل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على أهله يوما وقد ذبحوا شاة، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أنتوا ذبحين ذبيح أعطيتم منها لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. قال: فبعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وهذا من سماحة الإسلام وعظمة الإسلام ويسر الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فعلى كل جار أن يتقي الله في جاره، وأن يراعي حرماته، وأن يحفظه في أهل ومال إذا غاب عنهم، وأن ينزلهم منزلة أهله وأولاده، وأن يتفقد أحوالهم ويقضي حوائجهم ويسأل عنهم ما دام جاره غائبا عن أهله. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنوب، والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب، قال العلماء: الصاحب بالجنب هو الزوج، الزوج رجلا كان أو امرأة. فلفظ الزوج يطلق على الرجل كما يطلق على المرأة، فالرجل زوج لامرأته والمرأة زوج لزوجها، فهذا الصاحب بالجنب هو الزوج. فللرجل على امرأته حق، وللمرأة على زوجها حق. قال الله تبارك وتعالى في الحقوق الزوجية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأوجبت هذه الآية للمرأة على زوجها مثل ما لها ما له عليها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك قالوا: كل حق يقابله واجب، كل حق يقابله واجب. يجب على الرجال أن يعرفوا هذا، كل حق يقابله واجب. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فقبل أن تسأل امرأتك شيئا يجب أن تعلم أنه يجب عليك لها مثله، يجب عليك لها مثله. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وهذا من فقهه رضي الله عنه وإنصافه وعدله وقيامه بحق امرأته عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فكما يحب الرجل من امرأته أن يراها في هيئة حسنة وملابس جميلة وأن يراها ذات زينة، كذلك المرأة تحب أن ترى زوجها كذلك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق المرأة على زوجها، قيل: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذا حق المرأة على زوجها، أن يطعمها مما يأكل، وأن يكسوها إذا اكتسى، وإذا ضربها ضرب تأديب وتربية عند نشوزها، كما قال تعالى: وإن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن. فإذا ضرب الرجل امرأة ضرب تأديب وتربية عند نشوزها فلا تضرب الوجه، فلا تضرب الوجه، فإن إكراما لأبيك آدم، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته أي على صورة المضروب، فنحن منهيون عن ضرب الوجه، تلك العادة التي أسهل شيء على الضارب، أب، مدرس، أي إنسان إذا أراد أن يضرب من أمامه أول شيء يضربه على وجهه، ضرب الوجه قد نهينا عنه، لا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه، حتى في القتال قال عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، ولا تقبح، لا تسمع امرأتك منك الكلام القبيح، ولا تهجر إلا في البيت. أما حق الرجل على المرأة فقد عظمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال والذي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لو أن من مفرق رأس إلى أخمص قدمه قرحة تنبنس بالقيح والصديد فأقبلت عليه تلحسه ما وفته حق. فعلى الرجل أن يحسن إلى امرأته وأن يعاشرها بالمعروف كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها وأن ترعى حقه وأن تحسن صحبته والصاحب الجنب وابن السبيل. والسبيل الطريق، وابن السبيل المسافر، سمي المسافر ابن السبيل لملازمته الطريق كملازمة الصغير لأبيه، فالمسافر دايما على السكة ماشي دايما على الطريق. المسافر هذا لو حق على أهل البلد إذا نزل وكان محتاجا، فإذا نزل المسافر ببلد واحتاج إلى مال زودوه، احتاج إلى مبيت بيتوه، احتاج إلى طعام أطعموه، وما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء. والآن ما في عبيد ولا إماء، لكن في بعض البيوت خدم، في ناس كتير عندها شغالين وشغالات، هؤلاء لهم حق على أهل البيت في إكرامهم وبرهم وإحسانهم، وأن يطعموهم مما يأكلون، وأن يكسوهم، وأن لا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الحقوق في الإسلام كما جاءت في هذه الآية الجامعة من سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال الفخور هو المتكبر، المختال المتكبر الذي يظهر أثر كبره في فعله، والفخور المتكبر الذي يظهر أثر كبره في قوله. وما سر ختم الآية بهذه الجملة إن الله لا يحب من كان مختالا فهو يا متكبر، إن الله لا يحب متكبرين، ما السر في هذا الختام؟ السر أن الله تبارك وتعالى أمر في الآية بالإحسان إلى كل أفراد المجتمع من الأقربين وغيرهم من اليتامى والمساكين إلى آخر من ذكر الله سبحانه في الآية. والمتكبر من شأنه أنه لا يحسن إلى غيره، أنه لا يحسن إلى غيره لأنه متكبر مترفع يرى نفسه فوق الناس، فلا يكون منه بر ولا إحسان إلى الناس الذين أمر الله بالإحسان إليهم. فلذلك ختم الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فيا من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قم بهذه الحقوق التي فرضها الله عليك في هذه الآية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم وأعلى قدرك البارئ. لهذا النور والحكم
رسول للتقى يدعو وللإيمان والعلم
إن جوامع الكلم
شفاء العبد من سقم
النور والحكم
رسول للتقى
شفاء العبد من سقمه.